الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالعمل، يكون بالقلب كالتكذيب، إذا كذب الله وكذب رسوله هذا كفر، ويكون أيضا بالقلب الشك، أيضا إذا شك في القيامة، شك في الجنة، شك في النار، شك في ربوبية الله، شك في البعث، فيكون بالقلب سواء كان تكذيبا أو شكا أو اعتقادا مخالف للشرع، كان يعتقد أن الله صاحبة أو ولدا، أو يعتقد أنه مدبر لهذا الكون مع الله، أو يعتقد مثلا عدم وجوب الصلاة، يعتقد عدم وجوب أمر معلوم من الدين بالضرورة، كان يعتقد عدم وجوب الصلاة، عدم وجوب الزكاة، عدم وجوب الحج، أو يعتقد عدم تحريم أمر معلوم من الدين بالضرورة، كان يعتقد عدم تحريم الربا، أو عدم تحريم، يعتقد حل الربا أو حل الزنا أو حل شرب الخمر، يعني هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة. الأمر المعلوم من الدين بالضرورة وجوبه، إذا أنكر وجوبه كفر، وكذلك الأمر المعلوم من الدين بالضرورة تحريمه، إذا أنكر تحريمه كفر، إذا أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج كفر، إذا أنكر تحريم الزنا تحريم الربا تحريم الخمر كفر، لكن إذا أنكر شيء فيه خلاف لا، الخلاف يدرى عنه الكفر. فلو مثلا قيل شخص أنكر تحريم الدخان، وإن كان الدخان صواب أنه حرام، لكن في شبهة لبعض الناس، في شبهة لبعض الناس، لأن هناك من يشبه وهناك من يفتي، مثلا في غير البلاد، هذه البلاد أو المكان قد يفتي بحل الدخان، فيكون هذا شبهة لا في عدم تكفيره. أما الأمر المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا شبهة فيه، إذا أنكره كفر، إذا أنكر تحريم الربا أو الزنا، إذا ما في شبهة، الربا حرام بالإجماع والزنا حرام بالإجماع، فإذا اعتقد حله كفر، وكذلك وجوب الصلاة وجوب الزكاة وجوب الحج واجبات معلومة من الدين بالضرورة، فإذا أنكر وجوبها كفر. فالكفر يكون بالقلب، ويكون تكذيبا، ويكون شكا، ويكون عقيدة، ويكون الكفر أيضا بالقول باللسان، كان سب الله، إذا سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر بالقول. ويكون الكفر بالعمل، كذلك القول كان يدعو غير الله، يدعو الأولياء، يدعو أصحاب القبور، يدعو الميت، يسأل شفاء المرضى، تفريج الكربات، إغاثة اللهفات، هذا كفر بالقول. ويكون الكفر بالعمل أيضا، كالسجود للصنم، كان يسجد للصنم، كان يمتهن المصحف، يلطخه بالنجاسة والعياذ بالله، أو يطأه بقدميه امتهانا له، فيكفر بهذا العمل. فيكون الكفر بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. المرجئة يقابله مثلا المرجئة، يقول الكفر لا يكون إلا بالقلب فقط، إذا اعتقد بقلبه كذب كفر، ولا يكون الكفر باللسان ولا بالجوارح، مثل ما قالوا في الإيمان. فإذا قالوا إذا سب الله وسب الرسول، يقول هذا ليس بكفر، لكن دليل على الكفر، دليل على الكفر، فإذا اعتقد كفر وإلا فلا يكفر. إذا سجد الصنم يقول ليس بكفر هذا، بل هو دليل على الكفر، هذا من أبطل الباطل. نحن نقول نفس السجود كفر، مو بدليل على الكفر، بل نفس السجود إذا سجد الصنم قاصدا الصنم كفر. وكذلك أيضا إذا سب الله وسب الرسول، نفس السب كفر، نفس الاستهزاء كفر، ليس دليل على الكفر. هم يقول دليل على الكفر، يعني قد يكفر وقد لا يكفر، إذا كان بقلبه، إذا اعتقد بقلبه كفر، وإذا لم يعتقد فلا يكفر، وهذا من أبطل الباطل. واضح الآن مذهب المرجئة الآن. وعلى هذا فالذي يقول إن العمل شرط في الصحة أو شرط في العمل، هذا يرد السؤال كثيرا، يقول بعض الناس يقول العمل شرط للصحة أو شرط كمال. نقول الشرط خلاف المشروط، الشرط خارج عن المشروط ولا داخل؟ خارج، مثل الوضوء خارج عن الصلاة، شرط في صحة الصلاة، وإذا كان خارج فهذا مذهب المرجئة. مذهب المرجئة، المرجئة يقولون الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، فالذي يقول إن العمل شرط كمال فهذا قول المرجئة، لأنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان، ونحن نقول العمل جزء من الإيمان، داخل في مسمى الإيمان، مكون من هذه الأجزاء، مكون من هذه الأجزاء. الإيمان يشمل هذه الأمور، قول القلب، قول اللسان، وعمل القلب، وعمل الجوارح. نعم.
والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته.
قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. القرآن هو كلام الله عز وجل، سمعه جبرائيل من الله عز وجل ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته، وأن الله تكلم به وسمعه جبرائيل وأوحاه جبرائيل على نبينا صلى الله عليه وسلم، نزل به على قلبه. وكلام الله اللفظ والمعنى جميعا، كلام الله لفظه ومعنى، اللفظ والمعنى هو كلام الله منزل غير مخلوق. ولهذا يقول أهل السنة: الكلام كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه تكلم بدأ تكلم به ويعود إليه في آخر الزمان حينما يترك الناس العمل به، يرفع القرآن من الصدور من المصاحف والعياذ بالله من أسراط الساعة الكبار، إذا ترك الناس العمل به رفع، منه بدأ وإليه يعود. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه، وهو حروف ومعاني، والله تعالى تكلم به بصوت سمعه منه جبريل، بصوت يسمع. فإذا كلام الله الحروف والمعاني، الألفاظ والمعاني، حروف وأصوات، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف، بل كلام الله الحروف والمعاني. ولهذا قال الإمامان: والقرآن كلام الله غير مخلوق. غير مخلوق المقصود به الرد على المعتزلة الذين يقولون كلام الله مخلوق، كلام الله صفة من صفاته، قالوا إنه مخلوق لفظه ومعناه، قالوا إنه مخلوق. ولهم شبه في هذا، شبه شرعية وشبه عقلية معروفة، تفصيل في هذا يطول. ويستدلون بمثل قوله تعالى: الله خالق كل شيء. قالوا: الله خالق والكلام خارج عن الله، فتكون ويكون مخلوق، فالله هو الخالق وما سواه مخلوق، إذا الكلام سوى الله فيكون مخلوقا. وهذا من أبطل الباطل، إن الله تعالى هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، والصفات ليست مفصلة عن الذات. الله سبحانه وتعالى هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، وكلام الله صفة من صفاته. وكلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، بجميع جهاته يعني حيثما تصرف. فكلام الله بجميع جهاته، إذا كتبه الكاتب فقد كتب كلام الله، وإذا تكلم قرأه فالقارئ يقرأ كلام الله، وإذا سمعه فالسامع يسمع كلام الله، وإذا حفظه في صدره فالقرآن محفوظ له في صدره، وإذا كتبه الكاتب فالقرآن مكتوب. فالقرآن بجميع جهاته فهو كلام الله، إن كتبه الكاتب قد كتب كلام الله، وإن سمعه السامع فقد سمع كلام الله، وإن حفظه الحافظ فقد حفظ كلام الله. فكلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، معلوم بالقلوب، محفوظ في الصدور. قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن القرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، خلاف المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق. وهذا من أبطل الباطل، بل إن الأئمة كفروا من قال القرآن مخلوق كالإمام أحمد وغيره، قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر كما سيأتي. وهذا على العموم، يعني يقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر على العموم، أما الشخص المعين فلا بد من إقامة الحجة عليه، الشخص لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، توجد الشروط وتنتفي الموانع، لكن حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. لكن على العموم يقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر. فالمعتزلة يقولون الكلام اللفظ والمعنى وكلاهما مخلوق، الكلام لفظ ومعنى لكن مخلوق. وأبو المعالي الجويني يقول الحروف كلام الله الحروف فقط، والمعتزلة يقول كلام الله اللفظ والمعنى. أما الأشاعرة فإنهم يقولون الكلام هو المعنى فقط، الأشاعرة الذين هم أقرب الطوف إلى السنة يقول الكلام هو المعنى، وأما اللفظ والحروف فليس كلام الله. ولهذا يقول القرآن ليس فيه كلام الله وإنما فيه تعدى به كلام الله. وقالوا إن كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع، ما يسمع، والعياذ بالله جعل الرب ما يستطيع الكلام، نعوذ بالله. كيف هذا القرآن؟ من أين جاءنا؟ قالوا إن الله اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. جبريل هو الذي عبر بهذا القرآن. فالقرآن عبارة عن كلام الله. وأما كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع كالعلم، لا يسمع. وأما هذا القرآن نقرأ وقالوا هذا ليس كلام الله وإنما يتأدى به كلام الله، يسمى كلام الله مجازا لأنه تأدى به كلام الله. والذي عبر به جبرائيل. وقال طائفة أخرى الذي عبر به محمد. وقال طائفة ثالثة إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ والله تعالى يتكلم به. ولهذا بعض غلاتهم شاعرة، مع أنها الشاعرة مع الأسف أنهم أقرب الطوائف إلى السنة، ومع ذلك هذا كلامهم في القرآن. وهذا وهم يثبتون سبع صفات ومنها الكلام، الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة ومن الكلام، لكن ما أثبتوا على وجه. حتى إن بعض غلاتهم يقول لو تطأ المصحف بقدمك ما عليك شيء، ما في كلام الله، والعياذ بالله، ما في كلام الله، كلام الله معنى قائم بنفسه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من أبطل الباطل. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، ليس كلام الله الحروف كما يقول أبو المعاني الجويني ولا المعاني دون الحروف كما يقوله الأشاعرة، بل كلام الله اللفظ والمعنى، الحروف والمعاني، وبصوت يسمع والأحاديث. وهم ينكرون الصوت، الأشاعرة يقول لو قلنا إن كلام الله حروف وأنه بصوت للزم من ذلك أن تحل الحوادث في ذات الرب، الصوت حادث والحروف حادثة، ففرارا من ذلك قالوا الكلام لا يكون حروف ولا أصوات حتى لا تحل الحوادث في ذات الرب. وهذا أبطل باطل، هذا كلام المخلوق حادث، أما كلام الخالق لا يشبه كلام المخلوق. والأدلة على إثبات الصوت كثيرة، من ذلك ما ثبت صحيح أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بصوت، ينادي آدم فيقول الله يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار. وقال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، والنداء يكون من بعد ولا بد من الصوت. وقال: وقربناه نجيا، والنجي هو الكلام من قرب. والأدلة في هذا كثيرة. فعقيدة أهل السنة والجماعة كما قرر الإمام مان الرازيان أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه حروفه ومعانيه، وأنه منزل وغير مخلوق، وأن الله تكلم به بحرف وصوت يسمع، وأنه سمعه جبرائيل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهو بجميع جهاته كلام الله، يعني إن كتبه الكاتب فهو يكتب كلام الله، وإن سمعه السامع فهو يسمع كلام الله، وإن حفظه الحافظ فهو يحفظ كلام الله. نعم، ننتقل إلى المبحث الثالث. نعم.
والقدر خيره وشره من الله عز وجل.
نعم، هذا المبحث الثالث. المبحث الأول مبحث الإيمان، المبحث الثاني مبحث القرآن وكلام الله، المبحث الثالث مبحث القدر. قال الإمامان: والقدر خيره وشره من الله عز وجل. القدر خيره وشره من الله عز وجل، يعني الإيمان بأن القدر خيره وشره من الله، وأن الله قدر الخير والشر. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة، لا يصح الإيمان إلا به. فمن لم يؤمن بالقدر فهو كافر. قال الله تعالى في كتابه العظيم: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ذكر خمسة أصول الإيمان بالله، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، وقال في الآية الأخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وثبت في صحيح مسلم حديث عمر الخطاب أن جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. وهذا أول حديث في صحيح الإمام مسلم، والحديث له قصة، وذلك أن يحيى بن يعمر وحميد الطويل كان بالبصرة فتكلم القدرية، وأول من تكلم بالقدر معبد الجهني وغيلان الدمشقي في أواخر عهد الصحابة، تكلموا بالقدر وأنكروا علم الله السابق، فأنكروا عليهم. قال يحيى بن عمر وحميد الطويل: ذهب حاجين أو معتمرين وقلنا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء وهم قدموا الحج، قالوا فوفق لنا عبد الله بن عمر، أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أنه ساكر الحديث إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا قوم، يعني في البصرة، يتقفرون العلم، يعني يطلبون العلم، ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف وجديد لم يسبقه علم الله. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي نفس ابن عمر بيعده: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. إذن عبد الله بن عمر يرى أن القدرية كفار، الذي لا تقبل من أعماله كافر. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وفي السنن والمسند عن ابن الديلمي أنه قال لابنه: يا بني لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فهو من أهل النار. وفي الحديث الآخر: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وهذا كله يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر. والإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه الأربع، أربع مراتب: من آمن بها فهو مؤمن بالقدر، ومن لم يؤمن بها فليس مؤمن بالقدر. المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. هذه بإجمالا مراتب القدر. الإيمان بالقدر أربع: العلم، الكتابة، الإرادة والمشيئة، الخلق والإيجاد. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو العلم أن تؤمن بأن الله علم الأشياء قبل كونها في الأزل، أن تؤمن بأن الله علم الأشياء قبل وجودها في الأزل، علم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون أيضا، وما لم يكن لو كان كيف يكون. الإيمان بأن الله علم الأشياء في الماضي في الأزل إلى ما لا نهاية، وعلم ما يكون في الحاضر، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الذي لم يكن. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن يعلم الله ما لم يكن، لو كان يعلم ماذا سيكون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم. وقال عن الكفار الذين سألوا الرجعة إلى الدنيا، قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذبون. إذن علم ما سيكون لو كان. وقال عن المنافقين الذين تخلفوا في غزوة تبوك: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ماذا يحصل؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. المرتبة الأولى الإيمان بالعلم، علم الله الأزلي، العلم، العلم بالأشياء قبل كونها أزلا في الماضي، والعلم بما يكون في الحاضر وبما يكون في المستقبل وبما لم يكن لو كان كيف يكون. العلم، علم بأي شيء، أن تؤمن بعلم الله بالذوات والصفات والأفعال، علم الله بالذوات والصفات والأفعال والحركات والسكون، كلها يعلمها الله. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهو الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب أي شيء، كل شيء، الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكون، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. والدليل على هاتين المرتبتين كثيرة، من قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. هذه مرتبة العلم، إن ذلك في كتاب، هو اللوح المحفوظ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هو اللوح المحفوظ، الإمام المبين. وقال عليه الصلاة والسلام: وكتب في الذكر كل شيء، والذكر هو اللوح المحفوظ. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: يا ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ في رواية أخرى: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ومتى كتبت المقادير؟ كتبت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، 50,000 سنة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. إذن كتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والمقادير كل شيء مكتوب، الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكون، كلها مكتوبة، كلها علمها الله وكتبها. والمرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة. والمراد بالإرادة الإرادة الكونية القدرية، لأن الإرادة عند السنة إرادتان: إرادة كونية خلقية قدرية، وإرادة دينية شرعية. الإيمان بالإرادة أن تعتقد وتعلم وتؤمن بأن الله أراد كل شيء في هذا الوجود، وأنه لا يقع في ملك الله ما لا يريد، بل كل شيء في هذا الوجود فالله أراد وجوده كونا وقدرا، ولا يمكن أن يقع في ملك الله ما لا يريد. أراد كل ما في هذا الكون من الخير ومن الشر، الإيمان بقدر خيره وشره، المعاصي والطاعات والكفر والإيمان والعجز والكسل، كلها أراد الله وقوعها كونا وقدرا. أراد الله وقوعها كونا وقدرا، لكن المعاصي ما أرادها دينا وشرعا، لكن أرادها كونا وقدرا. انتبه، الإرادة إرادتان: إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. أهل السنة قسموا الإرادة إلى إرادتين، وأهل البدع ما قسموا الإرادة إلا إرادة واحدة فضلوا وأضلوا. أهل السنة هداهم الله. الإرادة إرادة كونية وقدرية، وإرادة دينية شرعية. فأي الإرادتين هنا؟ الإرادة الكونية قدرية. فالله أراد كل شيء في هذا الوجود، كل شيء يقع في هذا الوجود أراد الله وجوده كونا وقدرا. المعاصي والكفر أراد وقوعها، فهي مرادة لا لذاتها، لكن لما يترتب عليها من الحكم. أراد الله وجودها، فأراد الله وجودها. لماذا أراد وجودها؟ لأنه يترتب عليه حكم وأسرار، حكم وأسرار عظيمة. فمثلا الكفر والمعاصي، الكفر أراد الله وجودها كونا وقدرا، لكن هي مرادة لذاتها ولا لما يترتب عليها؟ لما يترتب عليها من الحكم. فمثلا من الحكم العظيمة حتى يتبين لكم الآن: لولا تقدير الله الكفر والمعاصي وخلق إبليس، أراد الله خلق إبليس ومصدر الشر والشقاء، وهو القائد لكل شر وفساد وبلاء، لولا خلق الله لإبليس ولولا إرادة الله لوقوع الكفر والمعاصي لفاتت عبوديات متنوعة مرادة الله عز وجل. لولا لم يكن هناك كفر ولا معاصي وكان الناس كلهم مؤمنون تفوت عبودية متعددة. أين عبودية الجهاد في سبيل الله التي هي من أفضل القربات وأجل الطاعات؟ لو كان الناس كلهم مؤمنين لفاتت عبودية الجهاد في سبيل الله، ولفاتت عبودية الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين لله ولرسوله المؤمنين، والبراء من أهل المعاصي والكفر، ولفاتت عبودية الدعوة إلى الله، وعبودية الحب في الله والبغض في الله، وعبودية الأمر بالمعروف، وعبودية النهي عن المنكر، كل هذه العبودية تفوت، ولفاتت آثار أسماء الله الغفور التواب الرحيم. وكذلك آثار أسماء الله القهرية الجبار المتكبر المنتقم. لو كان الناس كلهم مؤمنين فاتت هذه العبوديات. فأنا الآن أريد يعني أبين لكم حتى يكون الإنسان عنده بصيرة في هذا الأمر. الإرادة شاملة، الإيمان بأن الله أراد كل شيء في هذا الوجود يقع، أراد الله وجوده قبل أن يوجد، ولا يمكن يقع في ملك الله ما لا يريد، وإلا لكان عاجزا. لو كان يقع في ملكه ما لا يريد لكان عاجزا. هذا الإرادة، الإيمان بأن الله أراد كل شيء يقع في هذا الوجود، قدره وأراده من خير وشر، من طاعات ومعاصي، من إيمان وكفر. نعود من الإيمان بهذا. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، الإيمان بأن كل شيء في هذا الوجود فالله خلقه وأوجده، كما قال سبحانه الأدلة على الإرادة كثيرة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولكن الله يحكم ما يريد، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة دينية شرعية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد يضله، هذه إرادة كونية قدرية. الإرادة الكونية القدرية مرادفة للمشيئة، ولهذا يقول المسلمون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، وهو الإيمان بأن الله خلق كل شيء، وأن كل شيء في هذا الوجود فالله أوجده وخلقه. الدليل قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه مراتب الإيمان بالقدر الأربع، لا بد من الإيمان بها، من لم يؤمن بها من لم يؤمن بالقدر. والقدرية طائفتان، الطائفة الأولى الغلاة الذين أنكروا المرتبتين الأوليين، أنكروا علم الله وكتابته والأشياء، وهم الذين ظهروا في أواخر عصر الصحابة، وهم الذين قال فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه تبرأ منهم وقال إنهم كفار وأن الله لا يقبل من أحدهم مثل أحد ذهبا. يقولون الأمر مستأنف وجديد، أنكروا علم الله السابق، ولذلك وصفوا الله بالجهل، فهؤلاء كفار بالإجماع، أنكروا علم الله بالأشياء قبل وقوعها، إذن وصفوا الله بالجهل وهذا كفر بالإجماع. وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. يعني ناظر القدر بالعلم، فإن أقروا به وأن الله علم الأشياء، إذن كيف تقول أن الله علم الأشياء ولم يخلق أفعال العباد؟ وإن أنكروا العلم كفروا، لأنه وسب الله الجهل. إن أنكروا كفروا، وإن أقروا به خصموا فيما يعتقدونه من أن أفعال العباد غير مخلوقة لله. هذه الطائفة الأولى كفار، وهؤلاء الطائفة انقرضوا. الطائفة الثانية عامة القدرية، وهم مبتدعة، أثبتوا المرتبتين الأوليين، آمنوا بعلم الله الأزلي، وآمنوا بكتابته الأشياء في اللوح المحفوظ، ولكنهم أنكروا عموم الإرادة وعموم الخلق والإيجاد. يعني آمنوا بالإرادتين الأخيرتين، الإرادة والخلق، إلا أنهم أنكروا عمومهما، فقالوا إن الله أراد كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد، ما أرادها خيرا أو شر، طاعتهم معصية، العباد هم الذين أرادوا أفعالهم، الله ما أراد المعصية، العبد هو اللي أراد المعصية. لماذا؟ لأنهم ما عندهم الإرادة الكونية، عندهم الإرادة الدينية، كما أن الأشاعرة والجبرية ما عندهم إلا الإرادة الكونية فضلوا. يعني سبب ضلالهم أنهم ما قسموا الإرادة إلى قسمين، ما عندهم إلا إرادة دينية شرعية، فلهذا أنكروا إرادة الله المعاصي، قالوا لا ما أراد الله المعاصي ولا الكفر، وأنكروا عموم الخلق والإيجاد، فقالوا الله ما خلق المعاصي ولا خلق الكفر، الذي خلقها العبد، العبد هو الذي خلق المعاصي، هو الذي خلق الكفر، وهو الذي أراد المعاصي. لماذا قالوا هذا؟ ما كفرهم العلماء، لماذا؟ لأنهم لهم شبهة، شبهة عرضت لهم تأولوا. وفرق بين الجاحد والمتأول، الجاحد يكفر والمتأول له شبهة لا يكفر. قالوا لو قلنا إن الله أراد المعاصي وخلقها وعذب عليها لصار ظالما، ففرارا من ذلك قالوا إن الله ما أراد المعاصي ولا خلقه، العبد هو الذي أراد المعاصي وخلقه، فإذا عذب عذب على ما أراده، عذب على الشيء الذي أراده وخلقه، فالعبد هو الذي خلق المعصية فيعذب على المعصية. ولهذا قالوا يجب على الله أن يخلده في النار المعتزلة، هم معتزلة في الصفات قدريتهم في الأفعال، فقال العبد هو الذي خلق المعصية، إذن فعل الكبيرة خلقها وفعلها، إذن يجب على الله أن يخلده في النار ولا يجوز على الله أن يعفو عنه، هكذا والعذ. فقالوا بخلود العصاة في النار، كما أنه قال يجب على الله أن يثيب المطيع على طاعته لأنه هو الذي أوجد الطاعة، فيجب على الله أن يثيب المطيع وجوه، هكذا أوجبوا على الله. وقالوا أنه يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير وأجرته، وهذا من أبطال الباطل. فالثواب هذا تفضل من الله عز وجل، والعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، هذا من أبطال الباطل. أهل السنة والجماعة يقولون أولا يقول إن الله خلق كما سبق، خلق المعاصي والحسنات، والعاصي تحت مشيئة الله إذا كانت معصية دون الشرك إن شاء الله عفى عنه وأدخل الجنة بإيمانه وتوحيده وإسلامه، وإن شاء عذبه ثم يخرجه بشفاعة الشافعين أو برحمة الله الرحمن الرحيم. وكذلك الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يعذب الموحدين، وهذا إجاب تفضل وإكرام، لم يوجب أحد عليه سبحانه وتعالى، ولكن أوجبه على نفسه من نفسه، فحق العباد حق تفضل وإكرام، وأما حق الله فحق إجاب وإلزام، أنت ملزم بأن توحد الله وتقوم بحقه، هذا إلزام. وأما حق الله إذا وحدت الله فالله تعالى تفضل بأن لا يعذب ولا يشرك به شيئا، كما قال الناظم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فهؤلاء القدرية المتوسطة، وقال عامة القدرية، فهؤلاء مبتدعة للشبهة التي عرضت لهم، وهم معتزلة في الصفات قدرية في الأفعال، والمعتزلة من العلماء كفرهم لكن الجمهور على أنهم مبتدعة. هذا الموضوع الثالث، وهو موضوع القدر، وخلاصته كما قال المؤلف رحمه الله: والقدر كما قال الرازيان: والقدر خيره وشره من الله عز وجل. والقدرية يحتجون بالقدر على المعاصي، يعني قالوا الآن بأن الله لم يقدر المعاصي، فرارا بزعمهم من القول بأن الله خلق المعاصي وعذب عليها فيكون ظالما، وهذا باطل، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظلم في اللغة العربية وعند أهل الحق هو وضع الشيء في غير موضعه، كان ينقص أحدا من ثوابه أو حمله زار غيره، هذا الظلم الذي حرمه الله على نفسه ونزه نفسه عنه. ولكن القدرية جهلوا معنى الظلم، فالقدرية قالوا الظلم من الخالق مثل ظلم المخلوق، ما كان ظلما وقبيحا من المخلوق فهو ظلم من الخالق لو فعله، هذا باطل، ليس هذا هو الظلم. والجبرية كالشاعر وغيرهم قالوا الظلم تصرف المالك في غير ملكه، تصرف المالك في غير ملكه، وهل هناك شيء لا يملكه الله؟ الله مالك كل شيء، إذن يقولون الظلم لا وجود له عند الجبرية، تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة الآمر كالجمع بين الضدين، جمع بين النقيضين، يعني لا وجود للظلم عندهم، يقولون الظلم مخالفة الآمر، والله ليس فوقه آمر، إذن كل شيء يفعله لا يكون ظلما، ويقول الظلم تصرف المالك في غير ملكه، وهل هناك شيء خارج عن ملك الله؟ إذن قالوا إن الظلم هذا الظلم، لو فعل الله كل شيء لما صار ظلما. ويقولون يجوز على الله عقلا أن يحرم التوحيد ويوجب الشرك، والعياذ بالله، ويجوز عقلا على الله ولا يكون ظلم، ويجوز على الله عقلا أن يقلب التشريعات والجزاءات فيجعل العفة محرمة والزنا واجب، والعياذ بالله، ويجوز عقلا على الله أن يبطل حسنات الأبرار والأنبياء ويحملهم أوزار الفجار ولا يكون هذا ظلما لأنه يتصرف في ملكه. ويستدلون بمثل حديث: لو عذب الله أهل السماوات وعلى أرضه لم يكن ظالما لهم، ولو رحمهم لكرحته أوسع لهم، أو كما جاء في الحديث. وهذا التعريف فاسد. أهل السنة يعرفون الظلم، قال الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحدا أو زار غيره أو يمنعه من حسناته، يحرمه من حسناته. هذا الظلم الذي تنزه الله عنه، والظلم مقدور لله، يقدر عليه الله، لكن الله حرمه على نفسه وتنزه عنه، كما قال الرب في الحديث القدسي في حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال تعالى: ومن يعمل من الصلاح وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لو كان الظلم غير مقدور الله كما يقول الجبرية، يؤمن الإنسان من الخوف فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فالجبرية يقول: ما الظلم لا وجود له، غير مقدور لله، تصرف المالك غير ممكن، لكن الظلم مقدور لله، لكن الله تنزه عنه وحرمه على نفسه. هل يحرم على الشيء لا يقدر عليه، ولا يتنزه عن شيء لا يقدر عليه؟ هذا من أبطل الباطل. وقول القدرية أن الظلم من الخالق مثل الظلم من المخلوق هذا باطل. ما كان ظلما يقول وقبيحا من المخلوق فيكون ظلما من الخالق لو فعله. والحق كما قال أهل السنة أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحدا أو زار غيره أو يحرمه ثوابا أعماله، هذا هو الذي تنزه الله عنه وحرمه على نفسه وهو مقدور لله. فالقدرية قالوا إن العباد خالقون لأفعالهم فرارا من الظلم بزعمهم، فرارا من وصف الله بالظلم الذي فهموه. هم فهموا الظلم فهما فاسدا، فهموا أن الظلم هو الظلم وما يكون من المخلوق ظلما يكون من الخالق ظلما، وهذا فاسد كما سبق. والله تعالى حينما قدر المعاصي كما سبق قدرها لحكم وأسرار. والذي يضاف إلى الله هو الخلق والإيجاد، يضاف إلى الله في خلق المعاصي. ما الذي يضاف إلى الله منها؟ الخلق والإيجاد. والخلق والإيجاد مبني على الحكمة فتكون خيرا. والذي يضاف إلى العبد السبب والمباشرة. فالمعاصي والكفر شر بالنسبة للإنسان. لماذا؟ لأنه الذي كسبها وعملها وساءته وضرته وعذب عليها. والذي يضاف إلى الله الخلق والإيجاد، والخلق والإيجاد خير لأنه مبني على الحكمة، ولهذا لا يوجد شر محض، بل الشرور كلها الموجودة كلها نسبية، الشرور كلها نسبية بالإضافة إلى الخلق المخلوقين الذين فعلوها، ولكنها بالنسبة إلى الخالق فهي خير لأن الله بناها على الحكمة، لأنها مبنية على الحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والشر ليس إليك. يعني الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره لا يوجد، ما في شر محض، كل الشرور الموجودة نسبية، ما في شر محض. الشر المحض هو الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره. إذا الشرور الموجودة لها حكمة إذا فلا تكون شر محض، لكنها شر بالنسبة، شرورها نسبية وليست شرورها خالصة. فالشرور الموجودة العاصي والكفر هل هي شر محض ولا شر نسبي؟ نسبي بالنسبة إلى العبد الذي فعلها وباشرها وكسبها فهي شر عليه. بالنسبة للخالق يضاف إليه ما هو الخلق، والخلق مبني على الحكمة. وجود الكفر يترتب عليه عبوديات متنوعة، والمشركون يحتجون بالقدر على شركهم. قال الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهذا باطل. والقدرية كذلك يحتجون بالقدر على المعاصي. قدرية النفاة يقول المعاصي ما خلقها الله. والقدرية يسمون المجوس، يسمون مجوس هذه الأمة. القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم شاركوا المجوس. المجوس كفار يقولون بوجود إلهين خالقين، خالق الخير وخالق الشر، قالوا بتعدد الخالق، فسموا مجوس القدرية وسموهم مجوس هذه الأمة لأنهم شاركوا المجوس في القول بتعدد الخالق. فكما أن المجوس يقولون بوجود خالقين، خالق الخير وخالق الشر، خالق الخير يقول النور وخالق الشر الظلمة، فكذلك القدرية يقولون بتعدد الخالق، كل شخص يخلق فعل نفسه. بل إن القدرية زادوا على المجوس، فالمجوس قالوا بوجود خالقين، والقدرية قالوا بوجود خالقين، كل أحد يخلق فعل نفسه. والقدرية ثلاث طوائف: إبليسية ومشركية ومجوسية. القدرية المجوسية هم الذين يقولون إن العباد يخلقون خالقون لأفعالهم، سموا مجوسية لأنهم شاركوا المجوس في القول بتعدد الخالق. والقدرية المشركية الذين يحتجون بالقدر على الشرك، وهم الجبرية، شاركوا المشركين يقول العبد مجبور على أفعاله، فالعبد مجبور، قدر الله عليه الخير والشر ولا اختيار له، فيقولون إن العبد مقدر عليه الخير والشر فهو مجبور، وقالوا إنه ليس له اختيار، وقالوا إن العباد وعاء، وعاء للقدر يمر عليهم القدر وليس لهم اختيار، كالكوب الذي يصب فيه الماء، فيقولون العباد كالكوب والله كصباب الماء فيه، ويقول الإنسان ليس له اختيار. وقالوا أيضا إن العبد لما كان مجبورا على أفعاله فإن أفعاله كلها طاعات، طاعات كلها طاعات، ويقول أحدهم أنا إن عصيت أمره الدين الشرعي فقد وافقت أمره الكوني القدري، ويقول إن العبد الآن جميع أفعاله كلها طاعات المعاصي والكفر وغيرها، ويقول قائلهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات. هؤلاء نظروا إلى القدر وأعرضوا عن الشر، وسموا مشركية لأنهم مشابهون المشركين الذين يحتجون بالقدر، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء. والطائفة الثالثة الإبليسية، الإبليسية سموا إبليسية نسبة إلى إبليس، يعني شيخهم إبليس، رئيسهم ومقدمهم إبليس الذي رفض أمر الله وقابل أمر الله بالإباء والاستكبار، لما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم سجدوا إلا إبليس، قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس عارض أمر الله، قابله بالرفض بالإباء والاستكبار، ما أنكر أمر الله، أمر الله أمامه لكنه قابله بالرفض، استكبر عن عبادة الله، فطرده الله ولعنه وصار شيطان رجيم. هؤلاء الإبليسية يدافعون عن إبليس، يدافع عن إبليس والعياذ بالله، ويقولون إن إبليس مسكين مظلوم، إبليس مسكين مظلوم، أراد أن ينزه جبهته عن السجود لغيره فطرد ولعن، ما ذنبه، خصماء الله والعياذ. هذا كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، خصماء الله طرًا يساقون إلى النار معشر القدرية. فهؤلاء والعياذ بالله يدافع عن إبليس، يقول إبليس مظلوم، إبليس مظلوم مسكين، أراد أن ينزه نفسه عن جبهته عن السجود لآدم فطرد ولعن، فسموا الإبليسية خصماء الله. فهذا والعياذ بالله، حتى وصلوا إلى هذا الحد أنهم يدافعون عن إبليس، ولهذا سموا الإبليسية، وهؤلاء خصماء الله يقادون إلى النار جميعا، يساقون إلى النار سوقا، نسأل الله السلامة والعافية. حتى قال قائلهم إنه يقول إنه تجاوز إبليس وأنه فاق، وإبليس المكر والخديعة والحيلة، يقول قائلهم وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس امرأ من جندي، كانوا أول من جند إبليس فتطور حتى صار أعلى من إبليس وصار إبليس من جنده، وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فهو القدرية الإبليسية وشيخ إبليس، وهو الذين يعترضون على الله خصماء الله، والإبليسية المشركية الذين يحتجون على معاصيهم بالقدر وعلى الشرك بالقدر، والمجوسية الذين يقولون العباد خالقون لأفعالهم، مجوسية وإبليسية ومشركية ومجوسية. والقدرية كما معروف طائفة، قدرية نفاة وقدرية جبرية، هؤلاء هم الجبرية اللي يقول العبد مجبور على أفعاله، النفاة الذين ينفون القدر ويقول الأفعال غير مقدرة، طاعات والمعاصي ما قدرها الله بل العباد قدرها، العباد هم اللي قدروها وخلقوها وأوجدوها وأرادوها. والقدرية الجبرية يقول العبد مجبور، أفعاله كحركات المرتعش وكنبض العروق، ويقولون إن الإنسان لا حركة له ولا اختيار له. ومثل الله حينما يمثل حينما يأمر العبد بالطاعات وقد قدر عليه المعاصي، مثل من يأتي بإنسان ويربط يديه ورجليه ثم يلقيه في البحر ويقول لا يأتيك الماء، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، نعوذ بالله من زيغ القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. والإيمان بالقدر كما سمعت أصل من أصول الإيمان، من لم يؤمن بالقدر فهو كافر بإجماع المسلمين. لا بد من الإيمان بالقدر خيره وشره بمراتبه الأربع كما سمعتم: العلم والكتابة والإرادة والمشيئة. طيب ننتقل إلى المبحث الرابع. نعم.